هذا لقاء جديد تجمعنا فيه كلمة الله لكي ننهل من هذا الينبوع الحق ما يروي عطشنا إلى المعرفة وما يهدي خطواتنا في السبيل. صلاتي ودعائي إلى الله تعالى أن نتجاوب مع أقواله الكريمة لكي نختبر في حياتنا الخير الأعظم الذي سبق وأعده لنا. إن أقوال الله مستمعي أعمق من أن تكشفها حكمة إنسانية مهما كانت. لذلك فلم يكن روح الله فقط هو العامل المباشر في كتابتها على يد رسل الله، بل وروح الله أيضا هو الذي ينير مقاصدها ويكشف أعماقها لنفوس الذين يقبلونها. لذلك أي أمل لنا اليوم نحن أبناء القرن الحادي والعشرين؟ أي أمل لنا أن نفهم أبعاد هذه الكلمة المقدسة التي كتبها أناس الله منذ 20 قرنا إن لم يسكن روح الله حياتنا وينر أبصارنا وبصائرنا؟ والفرق بين من يسكن روح الله حياته وبين من لا يسكنها فرق شاسع جدا. واحد يقاد بروح الله وتعمل كلمة الله في حياته بقوة فيجني ثمارها المباركة، وآخر يشغل ذهنه في كلمة الله فيخرج بفلسفات مفرغة من أي قوة، كما يخرج ببدع وهرطقات غريبة عن روح الحق. وقد يصل البعض إلى حد الإغراض وقلب المعاني لما فيه إشباعا لنفوسهم التي أغواها الشيطان. أجل حاجتنا اليوم، حاجتنا الأولى أن نتأكد قبل قراءة كلمة الله أن روح الله يسكننا ويعمل فينا، لأن كثيرين كما قال بولس الرسول يحرفون كلام الحق لإرضاء أنفسهم. واحد يقرأ الإنجيل ولا يخرج منه إلا بالافتراءات التي لا تنتهي. لذا صلي معي الآن مستمعي حتى ينير روح الله كلمة الله المكتوبة لذهنك وذهني، فينكشف أمامنا كلمة الله الحي شخص المسيح فنعبده ونسجد له. كنا قد ختمنا المرة الماضية تأملاتنا في الفصل الأول من رسالة بطرس الرسول الثانية، وقلنا إن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، أي أنه لا ينبغي تفسير أجزاء من كلمة الله بمعزل عن الآيات الأخرى التي تتحدث عن الموضوع نفسه، كما أنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس، بمعنى أنهم كانوا مفروزين للقيام بهذه المهمة بالتحديد. وقد قام روح الله بتحريك هؤلاء الرجال من أجل كتابة الأسفار الكتابية. ومن الرائع أن نتمكن من رؤية كيف قام الله باختيار هؤلاء الرجال واستخدامهم لكتابة كلمته دون أن يغير من أسلوب الرجال ودون أن يتدخل في شخصياتهم. ورأينا أن الكتاب المقدس هو كتاب بشري وإلهي في آن واحد. نعم، بإمكاننا أن نثق بكلمة الله فهي أساس حياتنا وإيماننا، ولا عجب أن كلمة الله تواجه هجوما ليس له مثيل اليوم، وتعد النبوات المتحققة واحدة من الأدلة القوية الدامغة على صحة الكتاب المقدس. وقد قال الرسول بطرس وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت. بدأنا نتأمل في الفصل الثاني من رسالة بطرس الثانية، وسنتحدث عن تلك القوة التي تجذب الناس إلى العالم. إنها قوة جذب نحو العالم وبعيدا عن كلمة الله. تفضل يا رندا واقرأي لنا لو سمحت الآيات 5 الأولى من الفصل الثاني من بطرس الثانية.
ولكن كان أيضا في الشعب أنبياء كذبة، كما سيكون فيكم أيضا معلمون كذبة، الذين يدسون بدع هلاك، وإذ هم ينكرون الرب الذي اشتراهم يجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا. وسيتبع كثيرون تهلكاتهم الذين بسببهم يجدفوا على طريق الحق، وهم في الطمع يتجرون بكم بأقوال مصنعة الذين دينونتهم منذ القديم لا تتوانى وهلاكهم لا ينعس، لأنه إن كان الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا، بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم وسلمهم محروسين للقضاء، ولم يشفق على العالم القديم، بل إنما حفظ نوحا ثامنا كارزا للبر إذ جلب طوفانا على عالم الفجار.
قال بطرس بأنه سوف يكون هنالك أيضا معلمون كذبة بين المؤمنين، أي في الكنيسة، فقد كان هناك أنبياء كذبة في العهد القديم، لكن هناك معلمون كذبة اليوم. لهذا لا ينبغي علينا أن نحذر من الأنبياء الكذبة اليوم، فهذه ليست مشكلتنا التي نعاني منها في وقتنا الحاضر. فأي إنسان يحاول أن يتنبأ اليوم سينكشف زيفه وكذبه سريعا، وهذا أمر مؤكد تماما. لكن ينبغي علينا عزيزي المستمع أن ننتبه إلى المعلمين الكذبة. ينبغي عليك أن تتفحص كل شخص يعلم كلمة الله، وأن تفحص ما يقوله في ضوء كلمة الله. لكن من هو المعلم الكاذب؟ إنه الشخص الذي يعرف الحق لكنه يتعمد الكذب لغرض ما. وعادة ما يسعى المعلم الكاذب لتحقيق هدف شخصي وأجندة خاصة به، أو لإرضاء الناس، أو من أجل المال. كذلك هنالك معلمون آخرون يعلمون تعليما خاطئا، ولكن عن جهل وعدم معرفة. فبعض المصلحين العظماء في الماضي وبعض آباء الكنيسة ما بعد الرسل آمنوا بأشياء وعلموها رغم أننا نرى بأنها كانت خاطئة. فنحن نعتقد أن هؤلاء كانوا على خطأ في بعض الأمور، لكنهم لم يكونوا معلمين كذبة، فقد كانوا يؤمنون بأنهم يعلمون الحق، وبالتالي لا يمكننا أن نقول عنهم بأنهم كانوا معلمين كذبة. فالمعلم الكاذب يعرف بأنه يفعل الخطأ، وهو يفعله متعمدا. كما سيكون فيكم أيضا. يعمد بطرس هنا إلى صياغة هذه العبارة في زمن المستقبل، لأن هذا سيحدث بعد موته. كما تحدث يهوذا أيضا عن موضوع الارتداد هذا، وقد دفع التشابه الكبير بين رسالة بطرس الثانية ورسالة يهوذا ببعض النقاد للقول بأن أحدهما نقل عن الآخر. لكن حينما يريد الله أن يؤكد على شيء ما فإنه يقوله مرتين. لهذا قال الرب يسوع المسيح: الحق الحق أقول لكم. لقد كانت كلمة الحق تكفي بالنسبة له، لكن حينما يكررها مرتين الحق الحق، فهذا يعني أنه يجدر بنا أن نصغي إلى ما يقول. لهذا فقد رأى الله بأن هذا الموضوع هام، لكن حينما كتب يهوذا رسالته فقد قال إنه يوجد معلمون كذب في الكنيسة، فقد تسلل هؤلاء إلى الكنيسة في وقت مبكر من تاريخها، وهم ما يزالون فيها حتى وقتنا الحاضر. ونجد في هذه الآية الأولى من الفصل الثاني من رسالة تأملنا، نجد تعريفا جيدا للمعلمين الكذبة. يقول بطرس: الذين يدسون بدع هلاك، وإذ هم ينكرون الرب الذي اشتراهم يجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا. فالشيء الذي يميز هؤلاء المعلمين الكذبة هو أنهم ينكرون عمل المسيح الفدائي، فهم يظهرون في الكنيسة كأعضاء فيها ويدعون بأنهم مسيحيون، ويعملون سرا لترويج بدعهم وضلالاتهم. ومما لا شك فيه يا صديقي أن كل بدعة وهرطقة تحتوي على بعض العقائد السليمة وعلى بعض الحق، وهذا هو ما يجعلها خطرة جدا. فهؤلاء المعلمون الكذبة يؤمنون عموما ببعض الأشياء الصحيحة، وقد قال الرب يسوع: احترزوا من الأنبياء الكذبة، الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة. كما حذر الرسول بولس الكنيسة في أفسس قائلا في سفر أعمال الرسل: لأني أعلم هذا، أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية. فهذه الذئاب التي تتخفى في ثياب الحملان ستعمل على تدمير الكنيسة وتشتيت الرعية. وقد وضح لنا الرب يسوع هذا حينما أعطانا صورة عن حال المملكة بعد رفضه وصلبه وقيامته، فهو لم يكن عازما على إقامة مملكته على الأرض أنذاك، لكنه قال بأن ملكوت السماء يشبه الزارع الذي يبذر البذار، وهو مثل شجرة الخردل ومثل الخميرة، وقد دخلت الخميرة إلى الخبز اليوم، والخبز هو كلمة الله. فهنالك الكثير من التعاليم الخاطئة التي تتخفى تحت غطاء أنها كلمة الله. عدد 2: وسيتبع كثيرون تهلكاتهم الذين بسببهم يجدفوا على طريق الحق. وسيتبع كثيرون تهلكاتهم، غالبا ما يقوم الأشخاص الذين يدعون الإيمان باتباع المعلمين الكذبة، فلا يمكن للمؤمن الحقيقي أن ينخدع على الدوام، والله يسمح بوجود البدع والهرطقات لكي يتخلص من المؤمنين الزائفين في الكنيسة. فالمؤمنون الزائفون سيتبعون مثل هذه البدع والضلالات. وهذا هو ما قصده الرسول بولس حينما قال في رسالة كورنثوس الأولى: لأنه لا بد أن يكون بينكم بدع أيضا ليكون المزكون ظاهرين بينكم. وهذا يعني أن المؤمن الحقيقي لن يسير في ذلك الاتجاه. وقد قال الرب يسوع: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. وهكذا حينما ترى عزيزي المستمع أشخاصا يتبعون واحدا من هؤلاء المعلمين الكذبة، فهم إما أن يكونوا قد انخدعوا بسبب جهلهم، أو أنهم يتبعونه عن قصد لأنهم يؤمنون بتعاليمه ولأن هذا هو ما يريدون سماعه طوال الوقت. عدد 3: وهم في الطمع يتجرون بكم بأقوال مصنعة، الذين دينونتهم منذ القديم لا تتوانى وهلاكهم لا ينعس. بأقوال مصنعة، أي بأقوال شبيهة بالبلاستيك إن شئت، البلاستيك الذي يسهل تشكيله وتصنيعه. فمن السهل علينا اليوم أن نشتري صحنا من البلاستيك أو لعبة من البلاستيك أو أي شيء تقريبا مصنوع من هذه المادة، لأن البلاستيك سهل التصنيع والتشكيل. كذلك صديقي المستمع، هنالك وعاظ من البلاستيك إن صح التعبير، أي أنه من السهل تشكيلهم وتصنيعهم بحسب رغبات الناس من حولهم، فهم يقولون ما تريد رعيتهم أن تسمعه، وهم يستخدمون كلمات بلاستيكية. صحيح أن هؤلاء المعلمين الكذبة قد يستخدمون نفس الكلمات الذي يستخدمها المعلمون الحقيقيون والصادقون، لكنهم لا يعنون ما يقولونه. ويقول لنا الرسول بطرس هنا إن هؤلاء المعلمين الكذبة سيتحدثون بكلمات مصنعة، بكلمات بلاستيكية يشكلونها بحسب أثواق مستمعيهم. فهم يتحدثون بشيء ما أمام قوم، ويتحدثون بشيء آخر أمام قوم آخرين كي يرضوا الجميع. وهكذا صديقي، هؤلاء هم المعلمون البلاستيكيون الذين يمكنهم أن يتشكلوا بأي قالب يشاؤون. لكن ما هو دافع هؤلاء المعلمين الكذبة؟ يخبرنا الرسول بطرس إن دافعهم هو الطمع. والطمع عزيزي المستمع هو أحد أشكال الوثنية. فقد يكون هؤلاء طامعين في منصب ما أو في لقب ما أو في الشهرة أو في المال. وهم في الطمع يتجرون بكم بأقوال مصنعة، أي أن هؤلاء يفعلون ذلك من أجل المال وليس من أجل توصيل كلمة الله للناس، فهم لا يسعون لمساعدة الخطاة بل يسعون للانتفاع منهم بطريقة أو بأخرى. الذين دينونتهم منذ القديم لا تتوانى وهلاكهم لا ينعس، يعتبر هذا الأمر من الأشياء التي تعكر صفو الكثير من الناس، بما في ذلك بعض الشخصيات الكتابية. فعلى سبيل المثال، كان آساف ناظم المزمور 73 شديد الانزعاج من فكرة أن الأشرار ينجون بأفعالهم وشرورهم، لكنه عاد ليقول بأنه دخل هيكل الله. فما الذي عرفه هناك؟ لقد عرف أن الله سيتكفل بالأشرار في يوم ما. وقد واجه الرسول بولس سوء المعاملة مرات عديدة أثناء حياته، وكان شديد الاستياء بسبب ذلك، لكنه يحثنا على عدم الثأر ويحضنا على تسليم أمورنا لله. فحالما نحاول الثأر والانتقام، فإننا نكون قد أخذنا مكان الله، لأن الله يقول بحسب رسالة رومية: لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب. لكن هذا لا يعني أنك إذا كنت مؤمنا فباستطاعة أي شخص أن يعاملك بأي طريقة يريد، بل يعني أنك تستطيع القول لمن أخطأ إليك: حسنا يا أخي، سوف أحيل أمرك إلى الرب. وقد كتب الرسول بولس في تيموثاوس الثانية: إسكندر النحاس أظهر لي شرورا كثيرة ليجازه الرب حسب أعماله. كما يؤكد لنا الرسول بطرس أن الله سيتولى أمر هؤلاء المعلمين الكذبة في يوم ما. فما من شك عزيزي المستمع أن كل معلم لكلمة الله سيقف أمام الله في يوم ما ويقدم حسابا دقيقا عن كل التعليم الذي علمه أثناء حياته هنا على هذه الأرض. قد يبدو لنا أن الله غير مبال، أو أنه يأخذ غفوة، أو أنه غير مكترث لهؤلاء المعلمين الكذبة، لكن حاش لله أن يفعل ذلك أو أن يكون كذلك، بل هو على دراية تامة بكل ما يجري في هذا الكون. وقد كان النبي حبقوق يتساءل عما إذا كان الله سيفعل شيئا ما بشأن أعداء الشعب، لكنه اكتشف لاحقا بأن الله يتصرف بسرعة لم يكن هو يتوقعها. والآن سوف يقدم لنا الرسول بطرس ثلاثة أمثلة عن المرتدين في الماضي، وسوف يكون مثاله الأول عن الملائكة الذين أخطأوا، وهو مثال على كيفية عمل إبليس. أما مثاله الثاني فهو عن العالم في زمن نوح، وهو مثال عن العالم. والمثال الثالث والأخير هو عن تدمير مدينتي سدوم وعمورة، وهو مثال عن الجسد. وهؤلاء هم الأعداء الذي ينبغي علينا صديقي المستمع أن نحذر منهم: الشيطان والعالم والجسد. وقد قال الرسول يوحنا: لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. وكلمة العالم لا تعني الأزهار والجبال والأشجار والبحر، بل تعني النظام العالمي المعادي لله. وسوف يتحدث بطرس أولا عن إبليس وعن حقيقة أن الله في الماضي قد دان الملائكة. وما من شك أن موضوع الملائكة والشياطين هو من المواضيع التي تحظى بالكثير من الاهتمام والنقاش في وقتنا الحاضر. لكن ما أحوجنا يا صديقي إلى معرفة المزيد عن الرب يسوع. فالرسول بولس يقول: لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه، كما يقول يوحنا: وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. فالكتاب المقدس لا يقول لنا أن نعرف كل شيء عن ضد المسيح أو عن الشيطان. صحيح أنه لا ينبغي علينا أن نجهل إبليس أو طرقه، وصحيح أنه ينبغي علينا أن نحذر منه، لكن لا يجدر بنا أن نلتفت إلى المعرفة عن إبليس على حساب معرفتنا عن المسيح. سأتوقف عند هذا الحد اليوم على أن نتطرق إلى هذه الأمثلة الثلاثة للارتداد كما أوردها بطرس في الحلقة المقبلة بإذن الله. صلاتي صديقي أن تقرأ كلمة الله وتتأمل بها، وأن تدع روح الله يعمل بها في قلبك وحياتك، وسترى تغييرا نحو الأفضل ليس له مثيل. وحتى لقائنا المقبل، أتركك في سلام الله.